الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما أكملنا القراءة الأول والثاني ما قرأنا ويتفرع عليه أمورا أن يتفرع على ثبوت الوجود في غيره أمورا. الأول أن الوعاء الذي يتحقق فيه وجود الرابط هو الوعاء الذي يتحقق فيه وجود طرفين لأنه موجود فيهما، فحيثما يوجدان فيوجد بوجودهما سواء كان الوعاء المذكور هو الخارج أو الذهن، وذلك لما في طباع الوجود الرابط. طباع كلمة بحسب الظاهر تستعمل تارة بمعنى المفرد وأخرى بمعنى الجمع، تارة هي جمع لطبع وأخرى هي بمعنى طبع. في ما نحن فيه بمعنى طبع، أيما في طبع الوجود الرابط من كونه غير خارج، يعني مجموعة الأمزجة التي باندماجها فيما بينها تشكل طبع الإنسان، فيعبر عنها بالمزاج أو يعبر عنها بالطباع. إذن من كونه غير خارج عن وجود طرفين فوعاء وجود كل منهما هو بعينه وعاء وجوده، فالنسبة الخارجية على هذا إنما تتحقق بين طرفين خارجيين، والنسبة الذهنية إنما تتحقق بين طرفين ذهنيين. والضابط في المسألة أن وجود الطرفين مسانح لوجود النسبة بينهما أو دائرة بينهما، وبالعكس لا يعقل أن يكون هناك نسبة أجنبية عن الشيئين بين الشيئين، بل لابد أن تكون النسبة من سلك الشيئين. وبالعكس يعني ووجود الطرفين أيضا لابد أو وجود النسبة لابد أن يكون أيضا مسانحا لوجود الطرفين. الأمر الثاني وقد شرحناه أيضا أن تحقق الوجود الرابط بين الطرفين يوجب نحو من الاتحاد الوجودي بينهما. ونحن وإن فسرنا يوم أمس الاتحاد الوجودي بمعنى السنخية، وأن لا يكون أحد الطرفين بطبعه يأبى عن الوجود الرابط، إلا أنه مع ذلك فالاتحاد مغاير للوحدة. فيبقى السؤال أنه كيف يجوز قيام موجود واحدا في شيئين متحدين لا وحدة بينهم؟ توضيح ذلك أن هناك مصطلحين في علم الفلسفة لا بد لنا من التفريق بينهما. المصطلح الأول الوحدة ويراد به العينية، وهي تتنافى مع التغاير، تتنافى مع الإثنينية، تتنافى مع التعدد ولا تجتمع معهما. الوحدة في قبال الكثرة. المصطلح الثاني الاتحاد، والاتحاد عبارة عن نسبة بين متغيرين. فالفرق بين الوحدة والاتحاد أن الوحدة تأبى عن الكثرة، تأبى عن الغيرية، وهذا بخلاف الاتحاد عليكم السلام. إذن بخلاف الاتحاد فإن الاتحاد إنما يكون بين الشيئين. المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر أن مقتضى وجود النسبة في الطرفين لا بوجود ثالث منحاز عنهما ما هو؟ والاتحاد بين الشيئين التي فسرناها نحن بالسنخية. دليله على ذلك ما هو؟ أنه لو كان الشيئان ليس بينهما اتحادان فكيف قام بالوجودين الأجنبيين وجود واحد عبرنا عنه بالوجود؟ هنا يأتي سؤال أنه هل يعقل أصلا قيام موجود واحدا بموجودين متغيرين ولو كان بينهما اتحادا أو لا؟ بعبارة أخرى لقائل أن يقول إن كون الوجود في غيره موجودا في الطرفين لا بوجود منحاز عنهما يعني أنه لا بد وأن يكون الطرفان في حقيقة الأمر شيئا واحدا، وإلا لو كانا شيئين وإن كانا متحدين فلا يمكن أن يقوم فيهما الوجود الواحد الذي سميناه بالوجود الواحد. إذن لو تم دليل المصنف لكان دليله يقتضي لزوم الوحدة بين الطرفين لا لزوم الاتحاد بين الطرفين. دليل المصنف ما هو؟ أنه كيف يقوم الوجود الواحد بالغيرين؟ نقول هذا الدليل لو تم فإنه كما يرفع احتمال الأجنبية بين الطرفين فكذلك يرفع احتمال الاتحاد بين الطرفين، لأن الاتحاد كما عرفنا يقتضي الغيرية، لأن الاتحاد لا يكون إلا بين المتغيرين. الشيء لا يتحد مع نفسه، وإنما شيئان متغيران يتحدان يمكن فرض الاتحاد فيما. فلو تم دليل المصنف لكان يقتضي الوحدة ولم يكن يقتضي الاتحاد كما ذكره، على أنه إذا وصلت الأمور إلى الوحدة فيأتي حينئذ بعد قليل سنقرأ كلام المصنف أن النسبة لا تقوم بين الشيء ونفسه، أنه لا رابط بين الشيء ونفسه، لأن الوجود الرابط لابد وأن يكون قائما بالطرفين، والشيء ونفسه ليس بطرفين حتى يقوم بينهما وجودا رابطا. فإذا على كل حال تبقى المسألة محل إشكال. إذا المصنف ذكر أن الوجود الرابط قيامه في الطرفين يقتضي الاتحاد بينهما. لماذا يقتضي الاتحاد؟ يقول لأنهما لو كانا أجنبيين متغيرين غير متحدين لكان الوجود الواحد في حال كونه واحدا قائما بوجودين اثنين منفصلين متمايزين. نقول هذا الدليل لو تم يقتضي أن يكون الوجودان ليس فقط متحدين، لأن المتحدين أيضا متغيران، بل يقتضي أن يكون الطرفان متحدين ولهما وجودا واحدا. وأنت أيها المصنف لا تقبل قيام الرابط في داخل الوجود الواحد بين الشيء ونفسه، فتبقى المسألة محلا للإشكال. إذن أن تحقق الوجود الرابط بين الطرفين يوجب نحوا من الاتحاد الوجودي بينهما، وذلك لما أنه طبعا قلنا نحن في الشرع إذا فسرنا الاتحاد بالسنخية قد لا يرد هذا الإشكال الذي ذكرنا، لأن المصنف غاية ما ذكره هو أن قيام الموجود الواحد الذي حقيقته الرابط، لا ينبغي أن نتصور أن حقيقته أن له حقيقة مستقلة، أن له مفهوما مستقلا. قيام الموجود الواحد الذي حقيقته الرب بالموجودين من غير سنخية بينهما محال، هذا الذي يتحدث عنه المصنف. لذلك مثلا الشيخ الفياضي عندما ذكر هذا الاعتراض ذكر أن الحل يكمن في تغيير دعوى المصنف. المصنف ادعى أن قيام الوجود الرابط بالطرفين يقتضي الاتحاد، شيخ الفياضي غير الدعوة أن قيام الوجود الرابط بين الطرفين ماذا يقتضي؟ يقتضي التغاير، إذ بين الشيء ونفسه لا مجال لقيام الوجود الرابط. نحن نقول ما ذكره المصنف من الاتحاد لا يتنافى مع التغاير، لأنه ليس المراد من الاتحاد وجود الشيئين بوجودان واحدا، وإنما المراد أن يكون هناك سنخية بينهما بحيث لا يكون طبع أحدهما منافرا لطبع الآخر ويخفى عن الآخر. هذا ما اشترطه المصنف وهو أجنبي عام دعوى أنه يقتضي الوحدة أو يقتضي الوجود الواحد حتى يرد عليه موقف. فقد يمكن الدفاع عن المصنف بهذا البيان أن مراده من الاتحاد الوجودي ليس وجود الطرفين بوجود واحدا، وإنما مراده السنخية الوجودية. ما معنى السنخية؟ بمعنى أنه لو أخذنا الموضوع ففي طبع ذاته هو لا يأبى عن اتصافه بالمحمول، إذا أخذنا المحمول فهو في طبعه ذاته لا يأبى عن أن يحمل على الموضوع. هذا تفسير ضروري للاتحاد في المقام. وذلك إذا لماذا يوجب نحو من الاتحاد؟ لما أنه ما زائد اللام للتعليل، أي لأنه متحقق فيهما غير متميز الذات عنهما ولا خارجا منهما. فإذا متحقق فيهما غير متميز الذات ولا خارجا معطوف على متميز. فوحدته الشخصية طبعا ظاهر عبارات المصنف لا يساعد على تفسير الاتحاد بالسنفية كما ذكر، لأنه نشوف الآن يشير فوحدته الشخصية الموجود في غيره موجود واحد شخصية، فكيف لموجود واحد شخصي أن يقوم في وجودين متمايزين؟ فلا بد وأن يكون بينهما اتحاد. تقضي بنحو من الاتحاد بينهما سواء كان هناك حمل، لأننا عرفنا أن النسبة أو الوجود الرابطي استكشفناه من القضايا التي فيها حمل ومن المركبات الناقصة غير القضايا التي ليس فيها حمل ولكن فيها نسبة. فلذلك يقول سواء كان هناك حمل كما في القضايا أو لم يكن كغيرها من المركبات. إذن ليس الفرق كما ذكرنا بالأمس، ليس الفرق بين القضية وبين غيرها من المركبات الناقصة في وجود النسبة وعدم النسبة، بل كل تركيب ففيه لا بد نسبة، وإنما الفرق بينهما في وجود الحمل أو عدم وجوده. فجميع هذه الموارد لا يخلو من ضرب من الاتحاد. أيضا ذكر هنا اعتراضات أخرى فلتراجع. الثالث، هذا ما شرحنا، عرفنا أن الوجود النسبي والربطي لا بد أن يكون قائما بالطرف، وعلى هذا الأساس فلا يتأتى قيام نسبة وربطا بين الشيء ونفسه، لأن الشيء ونفسه ليسا طرفين حتى يوجد الربط بوجودهما، أو ليسا طرفين متمايزين منفصلين حتى يحتاجا إلى ربط أحدهما بالآخر. وعلى هذا الأساس فإذا كانت القضية من قبيل القضايا المعمول بها في باب الحمل الأول الذي هو حمل الشيء على نفسه، كما يقال الإنسان إنسان، أو كما يقال الإنسان حيوان ناطق، فهذه القضية ليس فيها طرفان إلا بحسب الاعتبار الذهني. فإن الإنسان في قولنا الإنسان إنسان الموضوع والمحمول واحدا، لأنهما طرفان متحدان حتى يفرض وجود نسبة اتحادية بينهما، بل نسبة الشيء إلى نفسه. فالمغايرة التي بينهما والإثنينية التي بينهما ليست إلا إثنينية اعتبارية، وإذا كانت كذلك فالنسبة الربطية الموجودة في هذه الجملة لا تكون أيضا إلا اعتبارية. إذن هذا في حقيقة الأمر يمكن أن يجعل من متفرعات الأمر الأول المتقدم، أن وجود النسبة لما كان تابعا لوجود الطرفين، فوجود الطرفين في مثل قولنا الإنسان إنسان لما لم يكن إلا في عالم الاعتبار فالنسبة لا محالة لا تكون موجودة إلا بحسب عالم الاعتبار. الإنسان إنسانان في عالم الخارج ليس شيئين بل هما شيء واحد، في عالم الذهن أيضا مفهوم الإنسان ليس المأخوذ في الموضوع ليس مغايرا لمفهوم الإنسان المأخوذ في الموضوع، الصورة الذهنية للإنسان واحدة، فلا يوجد تعدد لا على مستوى الخارج ولا على مستوى الذهن. فهذا التعدد إذن تعدد مزعوما، تعدد مفروضا، تعدد اعتباريا، بمعنى أن العقل اعتبر أن الإنسان مغاير للإنسان ثم حمل أحدهما على الآخر. اعتبر الإنسان في رتبة الموضوع ذاتا، واعتبر الإنسان في رتبة المحمول وصفا، ثم وصف هذه الذات بهذا الوصف الذي هو مغايرا لا. فلما لم تكن المغايرة قائمة إلا في عالم الاعتبار العقلي فالإثنينية ووجود طرفين لا محل له إلا في عالم الاعتبار العقلي، فلا محالة لا تثبت النسبة والوجود الربط حينئذ إلا في عالم الاعتبار العقلي، تكون حينئذ من قبيل النسبة اعتبارية وليست بنسبة ذهنية ولا خارجية. طبعا لا شك ولا ريب في أن الكلام هنا ليس عن ذات القضية بمعنى التي تكون حاكية عن الواقع، وإنما الكلام في القضية المحكية. شوف الآن نحن في الذهن، في قولنا الإنسان إنسان، لدينا أطراف ثلاثة بلا إشكال، كما أنه على مستوى اللفظ مثلا لدينا أطراف ثلاثة، الإنسان هو إنسان مثلا، كذلك في عالم التحليل الذهني في أفق الذهن لدينا أطراف ثلاثة، لدينا الإنسان الواقع موضوعا، والإنسان الواقع محمولا، ولدينا نسبة بينهما، وهذه النسبة من قبيل الوجود الربط وموطنها الذهن. إذن أيها المصنف عندما قلت إن وجود النسبة هنا لا يكون إلا بحسب الاعتبار العقلي، فإلى أين نظرك؟ ليس نظر المصنف إلى هذه القضية المعقولة، نظره إلى ما تحكي عنه هذه القضية، أنه في نفس الأمر والواقع. هل هناك غيرية بين الإنسان والإنسان حتى يقال الإنسان إنسانا؟ لا يوجد غيرية، اللهم إلا في عالم الاعتبار الذي هو عالم فرضي كما تقدم الكلام فيه في مبحث نفسه. لا، هناك لا يوجد غيرية، هناك يوجد غيرية اعتبارية، فالنسبة الثابتة لا تكون إلا اعتبارية. فحتى لا يرد إشكال على المصنف ينبغي أن نحمل كلامه على أنه يتحدث عن القضية المحكية، ما تحكي عن القضايا المعقولة وليست عن نفس القضية المعقولة، فإن القضية المعقولة قضية في الذهن، وإذا كانت قضية في الذهن فلا محالة تتألف من أطراف ثلاثة، من موضوع ومحمول ونسبة بينهما، فللنسبة في القضية الذهنية وجود، غاية الأمر أنه وجود ذهنيا لأنه وجود فرضيا، نفس أنه لدينا طرفان مرتبطان في الذهن، يعني أنه يوجد وجود ربطي بينهما. إذن حتى لا يرد إشكال على المصنف لا ينبغي أن يكون كلامه ناظرا إلى القضية الحافية القضية الذهنية، بل ينبغي أن يكون كلامه ناظرا إلى ما تحكي عنه هذه القضية. هذه القضية تحكي عن ثبوت الإنسان للإنسان في عالم نفس الأمر، في العالم الاعتباري، أو نقول في العالم الاعتباري هناك مغايرة بين الإنسان والإنسان، لأن الإنسان الأول اعتبر ذاتا، اعتبر موضوعا، والإنسان الثاني اعتبر وصفا، اعتبر محمولا، وبين الاعتبارين واللحاظين تغايرا، فهناك إثنينية في عالم الاعتبار، إلا أنها ماذا؟ إثنينية اعتبارية لا حقيقة لها، لأن الإنسان واقعا عين الإنسان ليس طرفا آخر مغايرا له. فحتى لا يرد إشكال، يعني لأنه ورد إشكال في الحواشي على كلام المصنف، فيمكن أن نقول الدفاع عن المصنف يكون بهذه الطريقة. مثل قضايا الحمل الأولي قضايا الآليات البسيطة، كقولك الإنسان موجودا، المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أنه في هذه القضايا لا وجود للنسبة أيضا إلا في عالم الاعتبار العقلي، لأنه في عالم الخارج الإنسان ووجود الإنسان شيء واحد، خارجا ليس لدينا إنسان ووجودا، بل لدينا شيء واحد وهو وجود الإنسان. هذا ما قرأناه سابقا في مبحث، في أول مبحث أصالة الوجود، أن الزيادة التي بين الوجود والماهية ما هي إلا زيادة تحليلية، وإلا ففي عالم الخارج ليس لدينا إلا شيء واحد. فإذا خارجا لا يوجد إثنينية بين الإنسان والموجود، فهذه الإثنينية المزعومة لكي تصدق القضية لا تكون إلا إثنينية اعتبارية، وإذا كانت الإثنينية اعتبارية فالنسبة والوجود الربط القائم بينهما لا محالة يكون أيضا اعتباريا، لأنه النتيجة تبع أخص المقدمات، ولأنه تبع في وجوده لوجوده. أيضا النظر هنا إلى القضية المحكية لا إلى القضية نقرأ. يقول الثالث أن القضايا المشتملة على الحمل الأولي التي فيها حمل الشيء على نفسه، سواء كان مع مغايرة بالإجمال والتفصيل أو مع مغايرة اعتبارية أخرى كما في قولنا الإنسان إنسان
بالذاتية على مبنى.
وأيضا يشمل حمل الذاتيات على مسلك المصنف، لأن المصنف كما سيأتي في محله مبناها أنك عندما تقول الإنسان حيوانان فهذا من قبيل الحمل الأول، خلافا للمشهور الذين أدرجوا هذا الحمل في الحملة الشائع السنة. ذن لا رابط فيها إلا بحسب عالم الاعتبار الذهني فقط. طبعا عندما قال الاعتبار الذهني غير عالم الذهن الذي هو موطن من مواطن الوجود، لدينا كما تقدم في مبحث نفس الأمر مواطن ثلاثة، موطنان حقيقيان وهما الخارج والذهن، وموطن اعتباري وهو موطن اعتبار، موطن مفروض مزعوم متخيل. وكذا الهليات البسيطة كقولنا الإنسان موجودا، إذ لا معنى لتحقق النسبة الرابطة بين الشيء ونفسه، ووجود الشيء نفسه خارجا. الأمر الرابع الذي يستنتج مما تقدم أن الربط نحو من الوجود، فالعدم لا يصلح لأن يكون رابطا، لأن الربط من شؤون الوجود والعدم لا شيئية له، فلا يكون قادرا على تحقيق الربط. ففي القضايا السابقة ليس لدينا نسبة وربط ووجود رابط بلا كلام. قضايا السالبة النسبة بين الموضوع والمحمول فيها كما قرأنا في المنطق إنما هي سلب الحمل وليس حملا، وسلب الحمل ما هو إلا رفع للحمل وعدم للحمل. فالمناطق يقولون النسبة القائمة بين الموضوع والمحمول هي النسبة السلبية، وفي حقيقة الأمر هذا من المسامح، فإن النسبة لا تكون إلا ثبوتية وإيجابية، فتسميتها نسبة من باب إسناد أحكام الوجود مجازا إلى العدم، نظير ما تقدم سابقا. فالعدم لا يصلح لأن يكون رابطا، إذ لا شيئية له حتى يتسنى له إيجاد الربط. وعلى هذا الأساس تخلو القضايا السالبة من وجود رابط، وفي الحقيقة يكون انعدام الوجود الرابط هو حقيقة مفاد القضية السالبة. يعني لا مفاد للقضية السالبة إلا أنه لا ارتباط بين الموضوع والمحمول، لأن مفادها أن بينهما ارتباطا، غاية الأمر أنه من نوع الارتباط السلبي، هذا من باب مسامح. وهذا على كل حال يصرح بها المناطق أيضا أنه ليس في البين حمل وإنما هو سلب للحمل، وإطلاقنا عليه اسم القضية أو اسم لا يكون إلا مجازا. وإنما الكلام في القضايا الموجبة التي أحد طرفيها عدم، كقولك مثلا زيد معدوم، فإنها ليست بقضية سالبة كما هو واضح. فهذه هل فيها نسبة وربط أم لا؟ نذكر رأي المصنف. المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر أنه لا يمكن للعدم في هذه القضية أن يكون رابطا بين الموضوع والمحمول. هذا حد ما ذكره المصنف. المصنف ما قال ما فيها نسبة كما قال ذلك في القضايا السالبة، قال العدم في هذه القضية لا يصلح لأن يكون رابطا. ما يمكن أن يوجه به كلام المصنف أو أن يبرر به كلام المصنف هو التالي، أن يقال بما أن أحد الطرفين عدم فلا مجال لأن نقول بوجود نسبة بين الطرفين، وذلك لأن كون أحد الطرفين عدما يعني أنه في الحقيقة ليس لدينا إلا طرف واحد، إذ الطرف الآخر عدم والعدم بطلان ومحض لا شيء. فهذه القضية تعدد الطرفين فيها ليس إلا بحسب عالم الاعتبار الذهني واحد، وإلا ففي حقيقة الأمر ليس لدينا إلا طرفا واحدا وهو الطرف المثبت وهو زيد في المثال، ومعه فلا تقوم نسبة ولا يقوم وجودا رابطا. فإن قلت حينئذ يكون العدم هو النسبة، قلنا العدم محض البطلان والهلاك، فلا يمكن أن يوجد الربط، فلا يمكن أن تكون النسبة عدم. بعبارة أخرى، بما أن النتيجة تبع لأخس المقدمتين، فبما أن أحد الطرفين عدما، فلقائل أن يقول فلا بد وأن تكون النسبة من سنخ العدم. مصنف ماذا أجاب عن ذلك؟ أن النسبة هنا لا يمكن أن تكون هي العدم، إذ العدم بطلان. نعم، في عالم الاعتبار العقلي يمكن للعدم أن يكون رابطا بين الطرفين. إذن في عالم الواقع لا وجود للنسبة أصلا، لأن أحد الطرفين عدما، فيكون أحد الطرفين معدوما، فليس في البين إلا طرف واحد، لا تقوم النسبة بين الشيء ونفسه. في عالم الاعتبار العقلي نعم، هناك نفرض المعدوم له حظ من الثبوت، ونفرض زيدا ثابتا بثبوت آخر، ثم بعد ذلك نربط فيما بينهما. مصنف هناك ماذا أجاب؟ قال شوف، اللهم إلا بحسب الاعتبار، فجعل ماذا؟ فجعل العدم هو النسبة في القضية الاعتبارية. شوف، لدينا الآن زيد موجود، مرة نأخذها اعتبارية ومرة نأخذها واقعية. إن أخذناها واقعية فهي ليست قضية في رد على الكلام، فهي ليست قضية في واقع الأمر. لماذا؟ لأن المعدوم ما حظ له من الثبوت، فإنما تكون في الواقع قضية شكلية وليست بقضية على الحقيقة، فلا كلام لنا في القضية الواقعية. لكن في عالم الاعتبار، الاعتبار فرض زيدا وفرض المعدوم، فرض لزيد مصداقا وفرض للمعدوم مصداقا آخر، ثم أراد أن يحكم بالاتحاد بين هذين المصداقين. مصنف ماذا قال؟ هل توجد نسبة في عالم القضية الاعتبارية؟ قال توجد نسبة في عالم القضية الاعتبارية، وهذه النسبة اعتبارية، لكن هذه النسبة ما هي؟ وجود أو عدم؟ ظاهر عبارة المصنف أنه يقول بأنها عدم، والحال أن العدم لا يكون رابطا حتى في عالم الاعتبار، حتى في عالم الاعتبار. الآن الارتباط القائم بين زيد الذي فرضناه ألف وبين معدوم الذي فرضناه باء، هذا الارتباط القائم بينهما أليس معبرا عن اتحاد بين المصداقين، بين مصداق زيد ومصداق العدم؟ والاتحاد لا يكون عدما، العدم لا يصلح لأن يعبر عن هذا الاتحاد، أن يوجد الاتحاد، أن يوجد الربط حتى في عالم الاعتبار.
يعني الذهن يعتبر العدم وجوده ثم يكون
فبهذا البيان فلا بد إذن من تتميم كلام المصنف حتى يتضح أن الذهن يعتبر العدم وجودا، ثم يجعل هذا العدم الذي اعتبره وجودا يجعله رابطا، يعني أثبت له حظا من الثبوت فصار قادرا على أن يوجد الاتحاد، فصار قادرا على أن يكون هو النسبة. إلا أن المشكلة التي تواجه هذا التتميم، وأن هذه القضية قضية موجبة، والاتحاد الذي في عالم الاعتبار حقيقي بحسب عالم الاعتبار، وليس اتحادا مجازيا بحسب عالم الاعتبار. يعني شوف الآن مثلا، حتى نمثل مثلا في الشرعيات، الآن مثلا الوجوب لا وجود له عينيا بحيث يشار إليه، فلا حقيقة لوجوده، لكن بحسب عالم الاعتبار وعالم التشريع الوجوب المجعول من المولى مثلا له وجودا حقيقيا. وجود الشيء في موطنه لا يكون اعتباريا بل يكون حقيقيا. النسبة هنا في عالم الاعتبار لا يمكن أن تكون اعتبارية، وإلا احتجنا إلى عالم اعتباريا آخر لأنه شو حتى إذا لم يكن وجودها حقيقياً هنا فليس لها ثبوت حينئذ في نفس الأمر. ونحن عرفنا أن صدق كل شيء إنما هو بمطابقته بعالم ثبوته بنفس أمره، وما نحن فيه نفس الأمر هو عالم الاعتبار، فلا بد وأن تكون النسبة هنا وجوداً حقيقياً. غاية الأمر أنه وجود من سنخ أنه من سنخ الوجود الاعتباري. تأملوا في المطلب على كل حال، أن عبارة المطلب هنا لا يخلو من إشكال فيما صوره المصنف. إذا في القضايا السالبة لا مانع من أن نقبل بما ذكره المصنف من أنه في حقيقة الأمر لا وجود للنسبة. لماذا؟ لأن ما لدينا في القضايا السالبة إنما هو سلب الحمل وعدم الحمل وعدم النسبة، وبالتالي فلا يوجد لدينا ربطة. وإنما الكلام فيما سماه المصنف بالقضايا الموجبة التي أحد طرفيها هو العدم، فإنه في هذه الحالة هل هناك وجود ربطيا بين الطرفين أو لا؟ المصنف ما نفى أن يكون هناك وجود ربطيا، لكنه قال الرابط في هذه القضية هو العدم. غاية الأمر أن العدم إنما يكون رابطا بحسب عالم الاعتبار الذهني. قلنا إذا أخذنا القضية بحسب عالم الاعتبار الذهني فالرابط بين الموضوع والمحمول وجودا اعتباريا لا عدما مفروضا له الوجود في عالم الاعتبار. فتأمل
العدم المفروض له وجود في عالم الاعتبار وقعين بالحظ عالم الاعتبار لأنه المدار في الفرضية نفس الوجود العدم اللي فرض له وجود على فرض الوجود
تريد أن تقول هو وجود اعتباري.
نعم في عالم الاعتبار،
لكن المشكلة أنه في عالم الاعتبار أنت حملت، يعني شوف الآن أنا اعتبرت زيدا موجودا واعتبرت العدم موجودا، بعد أن اعتبرتهما موجودين ماذا أريد أن أحكم الآن؟
ما فرضته موجودا.
لا الآن بماذا أريد أن أحكم؟
بالاتحاد
بين ما فرضته موجودا من مصداق هذا وما فرضته موجودا من مصداقي. فحكمي حكم بالوجود وليس حكما بالعدم.
حكم بالوجود حكمت بالوجود بالحظ ما هو موجود في عالم الذهن.
لا يعني شوف هذا بعد الاعتبار صار وجودا.
كذلك أيضا العدم
النسبة ما اعتبرنا لها شيئا، الذي اعتبرنا له وجودا ما هو الموضوع والمحمول.
يعني صحيح شيخنا الكسيخ كما فرضت المحمول العدم وجود، كذلك أيضا العقل يفرض العدم النسبة وجود بيفرض التمايز.
نعم شوف النسبة إذا متى تلحظها بأنها عدم؟ عندما تأخذ القضية واقعية، أما إذا أخذتها اعتبارية فالنسبة لم تعد عدما.
واقعية عالم اعتبار.
لا شو الآن مرة نأخذها الآن القضية هذه زيد معدوما، مرة نأخذها خارجية ومرة نأخذها في عالم الاعتبار. خارجية خذ زيد له مصداق لكن المعدوم لا مصداق له، فانتفى كلامه. لكن في عالم الاعتبار قبل أن تأتي إلى النسبة تعال إلى الموضوع والمحمول. أنا الموضوع فرضت له مصداقا فصار له مصداق حقيقي، غاية الأمر أنه في عالم الاعتبار. المحمول فرضت له مصداقا، غاية الأمر أنه مصداق لا حقيقة له إلا في عالم الاعتبار. بعد أن ثبت المصداقان وأريد أن أحكم بالاتحاد بينهما، النسبة بينهما نسبة اتحادية ثبوتية إيجابية، إلا أنها إيجابية بعد هذا الاعتبار. يعني متى تقول لي بأن النسبة هي العدم؟ عندما تقول بأنه حتى في عالم الاعتبار أنا لم أفرض مصداقا للمعلوم. حينئذ لا محالة النسبة ستكون من قبيل السلب ولن تكون من قبيل الإثبات. والحال أنه بعد فرض مصداقين للموضوع والمحمول الآن الحكم حكمان بالاتحاد بين المصداقين، وسيكون من قبيل الأحكام الثبوتية.
الذي حقق الاتحاد هو العدم في
ذلك. لا هو الوجود.
الوجود
الذي جاء بعد ذلك الفرض.
وهو الوجود المفروض الذي فرضه العقل من العدم فصار وجودا في ذلك الاعتبار.
في عالم الاعتبار في عالم الاعتبار وجود وليس عدم.
فبالتالي الذي حقق يعني الذي حقق هذا العدم المفروض الذي هو الآن إحنا نشكل عليه أنه وجود.
لا محمود أنا قلت هكذا عدم مفروض. أين لدينا عدم مفروض؟ نحن لدينا مواضع ثلاث. الموضع الأول الموضوع، الموضع الثاني المحمول، الموضع الثالث النسبة. بعد فرض مصداق للموضوع وفرض مصداق للمحمول لماذا تحتاج إلى فرض وجود للنسبة؟ مصار هذا مصداق موجود في عالم الاعتبار وهذا مصداق موجود في عالم الاعتبار، فأستطيع أن أحكم بالاتحاد بينهما.
لا بد في كل حمل من النسبة.
هو النسبة تعمل في المطلب على كل حال. بعد فرض مصداق لكل من الطرفين لا نحتاج إلى فرض
وجود لعدم يكون العدم هو الرابط، بل يكون الوجود حينئذ هو الرابط غاية الأمر أنه وجود حقيقي في عالم الاعتبار. إذا تريد مثلا مطلب قريب من ذلك، مثلا في باب الحكومة وباب الورود مثلا، أو مثلا الورود أنه ماذا؟ أنه خروج عن الموضوع حقيقة، ولكن ماذا؟ بالتعبر في عالم هو اعتباري، إذا نظرنا إليه نظرة خارجية حسية هو اعتباري، لكنه في عالم التعبر في عالم الاعتبار له حقيقة ما نحن فيه من هذا القول. طب الرابع إذن أن العدم لا يتحقق منه رابطان، هذه دعوة على إطلاقها دعوة صحيحة لا إشكال إذ لا شيئية له ولا تميز له، ولازمه أن القضايا الموجبة التي أحد طرفيها أو كلاهما العدم، كقولنا زيد معدوما أو شريف الباري معدوما، لا عدم رابطا فيها. لكن هل هناك وجود رابط فيها؟ هذا ما تحدث عنه المصنف. نعم لا عدم رابطا فيها، هذا كلام سليم، لكن الإشكال أين؟ أنه بعد قليل سيعود ويقول إلا بحسب عالم الاعتبار الذهني، وظاهر الاستثناء أنه استثناء متصلا، يعني العدم لا يمكن أن يكون رابطا في هاتين الجملتين إلا في عالم الاعتبار الذهني، أي فإن العدم يمكن أن يكون رابطا بين الجمل، ظاهر الاستثناء أنه متصلا. لو حملناه على المنقطع تنحل المشكلة، يعني يكون حينئذ هكذا لا رابط بين القضيتين، أو العدم لا يكون رابطا بين القضيتين وأما في عالم الاعتبار الذهني فيمكن الوجود أن يكون رابطا بين القضيتين، لأنه في عالم الاعتبار تعاملنا مع كل من الموضوع والمحمول على أن له مصداقا وله وجودا، فأمكن حينئذ للوجود النسبي أن يقوم بين هذين الوجودين المفروضين. إذا حملنا الاستثناء على كونه منقطعا فلا شيء، لكن ظاهره أنه متصل كما لا يخفى. إذ لا معنى لقيام عدم بعدمين أو بوجود وعدم. وأنا قلت لماذا نفى المصنف إمكان أن يكون العدم هو الرابط، لماذا لم يتحدث عن أن الوجود في هذه الحالة يمكن أن يكون رابطا أو لا؟ لأن أحد الطرفين أو كلا الطرفين عدم، والنتيجة تبع لأخص المقدمة. فللوهلة الأولى الذي يخطر إلى الذهن ما هو؟ أنه لو كان هناك رابط بين الطرفين فهذا الرابط لن يكون إلا عدم، إذ يستحيل أن يقوم وجودا بعدم، سواء كان العدم في رتبة الطرفين أو كان العدم في رتبة طرفا واحد. إذن لا قيام لعدم بعدمين أو بوجود وعدم، ولا شيئية له، أصلا العدم غير قائم لا بنفسه ولا بالغير، هذا التقسيم إلى قائم بالنفس وبالغير تقسيم لما له شيئية للوجود ولا شيئية له، أيضا لا تميز فيه. نفينا سابقا التمايز عن العدم، فلا يعقل أن نفرض أن لدينا قسمين من العدم، قسم هو العدم في نفسه وقسم هو العدم في غيره، هذا إثبات للتمايز، وقد عرفنا بطلان التمايز في العدم. اللهم إلا بحسب عالم الاعتبار الذهني، هذه ظاهرة العبارة قلنا، أي فإنه بحسب هذا العالم يمكن ماذا؟ للعدم أن يكون رابطا. تأملوا أنه في عالم الاعتبار، هل العدم هو ما ربط أم هو الوجود الذي ربط؟ ونظيرتها نظيرة الموجبة هذه القضايا السالبة، كقولنا ليس الإنسان بحجر فلا عدم رابطا فيها، أيضا شوف العبارة إلا بحسب الاعتبار الذهني. نعم هناك نستطيع أن نقول هكذا في القضية السالبة، في القضية السالبة ليس زيد قائما، زيد له ثبوتا وقائم له ثبوتا، لكن أنا ماذا أريد؟ أريد أن أنفي الارتباط بينهما. في عالم الاعتبار الذهني الموجود حقيقة وإن كان هو عدم الارتباط، إلا أن الاعتبار اعتبر عدم الارتباط ارتباطا. يعني كيف الآن مثلا تقول هكذا، بيني وبين فلان علاقة أي بيني وبينه مودة، لكن بيني وبين فلان علاقة أي بيني وبينه بغض، البغض لا يسمى علاقة إلا مسامحة ما نحن فيه من هذا القبيل. في القضايا السالبة ليس إلا فك الارتباط، غاية الأمر أنه في عالم الاعتبار الاعتبار ينزل فك الارتباط
منزلة نوع من أنواع الارتباط. هذا الكلام هل يأتي في الموجبة المتقدمة أو لا؟ هنا يجب أن نسأل. القضية السالبة فرضناها، المصنف فرضها محصرة، يعني ثابتة الطرفين، فلم نفرض وجودا لطرفيها، بل وجود لطرفيها وجود محققا. فلذلك حينئذ في عالم الاعتبار تصرفنا في النسبة مباشرة. هذا الكلام بعينه يأتي، هل يأتي هناك أو لا يأتي؟ هنا يجب أن مثلا. الخامس أن الوجودات الرابطة شرحناها لا ماهية لها، لأن الماهيات هي المقولة في جواب ما هو، فهي مستقلة بالمفهومية، والوجودات الرابطة لا مفهوم لها مستقلا. الفصل الثاني في كيفية اختلاف الوجود الرابط والمستقل. هل الاختلاف بين الوجود المستقل والرابط اختلاف نوعي؟ نبين قدر الإمكان صورة البحث هنا ولا نحدث في البحث. عن أي شيء نبحث في هذا الفصل؟ أصلا هل هناك معنى لهذا السؤال؟ أنه هل الاختلاف بين الوجود في نفسه والوجود في غيره نوعي أو لا؟ لقائل أن يقول ثبت معنا فيما تقدم أن من الوجود ما حقيقة وجوده أن يكون قائما بالغير ونسميه الوجود الربطي، ومن الوجود ما ليس كذلك ونسميه بالوجود المستقل. فإذا في عالم الخارج ولا سيما عالم ابن المصنف ثمة موجودات نحو وجودها أنها قائمة بالغير، وثمة موجودات أخرى ليست من هذا القبيل. فالاختلاف بينهما اختلاف في مرتبتي، هذه مرتبة من الوجود ضعيفة وهذه مرتبة أخرى من الوجود قوية، كلاهما وجودا إلا أن الاختلاف القائم بينهما اختلافا حقيقيا، لأن هذا ينتمي إلى مرتبة وجودية وذاك ينتمي إلى مرتبة وجودية أخرى. فلا ينبغي أن يكون هذا البحث بحثا عن أنه في الخارج ما هو موجود في غيره هل يمكن أن يتحول إلى وجود في نفسه؟ هذا خلف، هذا انقلاب في الذات. ليس البحث عن أنه خارجا إذا كان لدينا وجود قائم بالغير فهل يمكن له أن يستقل عن الغير، هذا خلف حقيقة وجوده. المفروض أن الربط عين الوجود فيه، ففرض انقلاب الذات مع بساطة الوجود محقق. إذن عن ماذا نبحث هنا؟ نبحث هنا عن أن النفسيات والغيريات اللتين وصفنا بهما المفاهيم الوجودية هل هي من الصفات الإضافية أم من الصفات الذاتية؟ يعني مثلا الآن الارتباط الذي بين زيد وبين قائم في قولنا زيد قائم له مفهوم، إذا تأملنا في مفهوم هذا الارتباط نجد أن حقيقة هذا المفهوم ما هي؟ أنه في غيره، أنه ربط. هل يمكننا أن نلاحظ هذا المفهوم بلحاظ آخر فتتغير حينئذ ربطيته إلى الاستقلالية، أم أنه لا يمكن لنا ذلك؟ بل لو غيرنا في المفهوم شيئا كان كلامنا حينئذ في مفهوم آخر. بعبارة أخرى، الشيء هل يكون موجودا في نفسه بالقياس إلى شيء وموجودا في غيره بالقياس إلى شيء آخر، أم أنه وجوده في نفسه لنفسه ومن دون إضافة إلى شيء آخر، ووجوده في غيره أيضا لنفسه ومن دون إضافة إلى شيء آخر؟ شوف مثلا مثل ماذا الآن، هكذا الفقر والغنى، أنا فقير بالنسبة إلي، أنت تملك مالا وأنا لا أملك فأنا فقير، فالفقر من الصفات الإضافية. الرابط هل هو أيضا من الصفات الإضافية؟ بمعنى أن الشيء يكون رابطا عندما تقيسه إلى مفهوم آخر، ولا يكون رابطا عندما تقيسه إلى مفهوم، أم لا؟ أن الرابط هو من الصفات الذاتية، ليست من العناوين الإضافية، من العناوين التعلقية، لا تتغير بحسب تغير الإضافة والتعلق، بل ما كتب عليه أنه وجود في غيره يبقى وجودا في غيره، ولا يستطيع اللحاظ الذهني والتصور الذهني أن يغير فيه شيء. إذن تارة نفرض الكلام في عالم الخارج، في عالم التحقق والعينية، وأخرى نفرض الكلام في عالم المفاهيم. أنا باعتقادي أن البحث هنا بحث في عالم المفاهيم وليس بحثا في عالم التحقق العيني، لأن كلامنا في أي شيء، أن هذا الشيء الذي قلنا عنه بأنه وجود في غيره، مثلا لنفترض الآن السير من البصرة مثال الوصول إلى الكوفة، هذه إلى الكوفة هذه النسبة الانتهائية. في الوصول ماذا قرأنا؟ أنه يمكن لنا أن نأتي بلفظ آخر موازن لها وهو لفظ الانتهاء. فهل نستطيع أن نلحظ النسبة الانتهائية بلحاظ يجعلها مفهوما اسميا نعبر عنه بالانتهاء، أم أن ما كان نسبة يبقى نسبة ولا يتغير بحسب اللحاظ؟ ما دام اللحاظ هو الذي يغير أو لا يغير، فليس البحث إذن عن عالم الخارج، إذ اللحاظ لا يغير في الخارج شيء، اللحاظ موطنه الذهن، فما يقبل أن يتغير باللحاظ أو لا يقبل إنما هو ماذا؟ المفهوم الذهني لهذا الوجود في غيره. مزيد من التوضيح للبحث يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.